بالطهارة
تروي يحثي على رأسه، يعني يحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه. قوله ثلاثا ظاهره أنه على جميع الرأس، يحثو الماء على جميع الرأس. منين نأخذ أن هذا هو الظاهر؟ يعني قال رأسه ثلاثا. وقول ترويه أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا، فلا بد أن يصل إلى أصول الشعر. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا غسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. فظاهر أنه أولا يصب عليه الماء ويخلله، ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات. إلا أن بعض أهل العلم قال إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، لكن مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة لوسط الرأس، كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلاب فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس وسطه. وقال المؤلف ويعم بدنه، بعد ما يغسل رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا. أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده، أفاض الماء على سائر جسده. وأما قوله ثلاثا فإنهم فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشرع فيه التثليث. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل يثلث في غسل البدن أو لا. فالمشهور من المذهب كما ترون، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا تثليث في غسل البدن، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فإنه لا يشرع. وقال المؤلف ويدلكه، يدلكه كيف يدلكه؟ يعني يمر يده عليه هكذا دلكا، وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرغ في البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدن. فسن الدلك. ويتيامن، ايش معنى يتيامن؟ يعني يبدأ بالجانب الأيمن. أما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل، في غسل البدن وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. فيغسل الأيمن قبل الأيسر. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا، ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك، كما لو كانت الأرض طينا فهو إذا لم يغسل رجليه في مكان آخر تلوثت بالطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية أنه غسل رجليه ضعيفة، والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة. نعم. فالظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟ عند الحاجة إليه فقط. نعم. قال ويغسل قدميه مكان آخر. ها؟ شرحنا؟ طيب. مكان ظرف، ظرف مكان. قال في مكان. لا لا. ما هو شرط. طيب يقول والمجزئ أن ينوي إلى آخره. المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة، الذي تبرأ به الذمة. والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل، هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل. فإذا قل أجزأ صلاته أي سقط طلبه بها بفعله إياها. وكذلك نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل، يعني إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب قيل أجزى، فإن لم يسقط به الطلب قيل لم يجز. فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة هل أجزأت صلاته؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئة. واضح؟ ولو أن رجلا وجب عليه أن يصوم 3 أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه ولا لا؟ لماذا؟ لأن الطلب لم يسقط به لصومه هذا، إذ أن الطلب أن يصوم متتابعا. فالإجزاء إذن تعريفه سقوط الطلب بالفعل، أي بفعل الشيء. فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مجزئ. وإذا سقط الطلب برئت الذمة وصار الإنسان غير مطالب به عند الله عز وجل. نعم. قال المجزئ أن ينوي ويسمي، والنية الشرط، وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النطق بها. ويسمي وسبق دليله وأنه واجب على المذهب. ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه كل البدن بالغسل مرة. ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا. فمن أهل العلم من قال إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء كهما في الغسل كهما في الوضوء، وأنه لا يصح الغسل إلا بهما. ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما، والصواب أنه لا يصح الغسل إلا بهما، لأن قوله تعالى فاطهروا يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان داخلين في غسل الوجه، والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى، كان واجبا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك. قال ويعم بدنه بالغسل، بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف. شعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف. والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم 3 أقسام. الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وذلك في الغسل من الجنابة. والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذا في التيمم، هذا في التيمم. نعم، هنا يقول المؤلف يعم بدنه بالغسل مرة، بدنه يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسه أو في لحيته أو في مكان بدنه، ويتيأنى مرة إلى آخر. طيب ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزئ؟ الدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر إلا شيئا سوى ذلك. اطهر، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر، أليس كذلك؟ نعم. فإن قلت هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الله لما قال أقيموا الصلاة وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صار واجبا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال اطهروا ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، علمنا أنه يجب علينا، أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين أو من ثلاثة. أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب أن نبدأ مثلا بأعلى البدن أو بيمين أو بشمال، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي، بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا يصلي، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفي. والقصة معروفة ثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل. وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء، وحضر الماء واستقى الناس منه وتطهروا وبقي بقية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، قال له خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين. وهذا الرجل يبدو، يعني لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، فنقول الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء.
هناك أمر ثالث وجه ثالث ولننظر هل يصح أو ما يصح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة على حسب ما جاء في حديث عائشة ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة. ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة، ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء ليس بواجب. ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين، إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حسين في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح. قرن الله تعالى الآية، قرن الله الغسل من الجنابة بآية الوضوء بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل. أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف. إذن الغسل الكامل أن ينوي بعد يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابه، نوى الغسل فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج، يجزئه ولا لا؟ يجزئه إذا تمضمض واستنشق، يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق. طيب لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء، محمد نور، ها لا مو جنابة، وضوء
أول الوضوء لا كان جنابة جاهز الوضوء من باب أولى.
إيه بس هذا الأولويات ما في كل مكان. طيب من اللي يعرف؟
لا يجزي لأنه فقد الترتيب
صح؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب. ها؟ إيه هذا عن مثل خلافية. المذهب أن الترتيب فرض لا بد منه، وسبق لنا تقرير ذلك، وعلى هذا فلا يجزي لفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا أجزأه، خرج مرتبا، كيف يخرج مرتبا يا ياسر؟ ها؟ لا يخرج يتوضا، ما يصلح.
والله يروح البركة.
إيه.
شوف البركة يمر الماء عليه وعلى رجله.
هو منغمس الآن.
إيه يحط البركة.
إيه.
يأخذ الماء يضع السماء ينضج أيضا يلي يصير
الماء. هو الآن منغمس، كيف يأخذ الماء يدي؟
يمر يدي على أعضائه.
يعني يدلك أعضائه في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب؟ ها؟ نعم.
يخرج يده ثم يخرج رأسه من يدين المرفقين هم الأخذ.
اي نعم، وما له طريق إلا هذا، يخرج كفيه على أنه غسل وبعدين وجهه ورأسه ما يطلع مع وجهه. نعم أما يمكن. طيب ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يطلع رأسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مرة برجلي. ها؟ إيه؟ إذا كان بساق عاد ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد، أو أن الماء الجاري كالراكد، وهذا مر علينا وانه فيه في قواعد بالرجع وقواعد الفقهية، هذا في الخلاف. نعم. طيب على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا، وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك كما قال الأخ ياسر أنه يخرج ثم يتوضأ. نعم. هم يقولون أنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء. حتى ينفصل عنه الماء.
أي ما
الوضوء يجزئه في البركة إذا رتب، إذا تبدل. نعم. إذا إذا قيل إن الترتيب سنة أجزاء. نعم. لا 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 ما أجزاء. نعم. طيب. لا ما أجزاء. عندي الوقت. قال والمزانين ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ثم قال ويتوضأ. أنا بسأل عن يتوضأ هل هي بالنفس ولا بالرفع؟ بالرفع. أي نعم بالرفع. الجملة السنافية ليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنه لو كان معطوفة على أن ينوي لكان معنى والمد أن ينوي وأن يتوضأ بالمد، وليس كذلك. فالواو هنا للاستئناف. يتوضأ فعل مضارع مرفوع بضم الظاهرة، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يعني يسن للإنسان أن يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع. المد ربع الصاع، المد ربع الصاع. نعم. والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا، أقل بالخمس وخمس الخمس. يعني مثلا الصاع النبوي زينته 80 ريالا فرنسيا، وصاعنا زينته 100 ريال و4 ريالات. فتأتي بإناء يسو 4 أخماس الصاع العرفي وتملأه ماء ثم تغتسل به. هذه السنة لئلا تسرف في الماء. فإن أسبغت بأقل جاز كما قال المؤلف. ويتوضأ بمد. كم المد؟ المد ربع الصاع، قليل جدا يتوضأ به. هذا هو السنة. ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصناديد، يعني من المواصير، القياس أو مقياس الماء لا ينضبط، صح ولا لا؟ المقياس ما ينضبط هنا. نقول لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء، يعني لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل. نعم. وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس ولا تفريط وإهمال. الصب ما يمكن حصره. فإن أسبغ بأقل أجزاء، إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزي، لأن المقصود الغسل، والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأفضلية. ولكن يشترط أن لا يكون مسحا، فإن كان مسحا فإنه لا يجزي. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء، والمسح لا يتقاطر. المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر. والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيئا قليلا، المهم أن يكون الماء جار على العضو. فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لا يجزي، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم. ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح. وكذلك قوله فاتطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلا. لكن لو أسبغ بأقل فلا حرج، فهو جائز. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. وش عنه؟ عن الحدثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى. واضح؟ طيب، هل هناك نية أخرى؟ نعم هناك نية أخرى، أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط. فالوجوه كم؟
أربعة.
أن ينوي الحدثين جميعا، فهنا يرتفع الحدثان لأنه نواهما. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال أو نوى بغسله الحدثين، ظاهر كلامه أنه يجزي ولا لا؟ لا يجزي، فعليه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. وعلى هذا فلو جئت مثلا واعتسلت من الجنابة ومن أجل السرعة ذهب عن ذهنك نية الوضوء، ولكنك نويت الجنابة فقط، فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى هذا فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطهر فقط، وقد فعلنا. الوجه الثالث أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا، ما لا يباح إلا بالحدثين إلا بارتفاع الحدثين جميعا، هذا صواب العبارة. مثل الصلاة، كالصلاة، فإذا اغتسل للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان. لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، إذ أن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب إيش؟ من باب اللازم، من باب اللازم، لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان. الوجه الرابع أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل أي شيء؟ كالمكث في المسجد أو قراءة القرآن. اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط، اغتسل لقراءة القرآن، ما نوى رفع الحدث ولا رفع الحدثين ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، نوى ما يباح بالغسل فقط، مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن، وهي غير مس المصحف. فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت؟ قال اغتسلت لأقرأ القرآن. هل يصلي؟ لا يصلي، لأن استباحة قراءة القرآن من الجنوب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟ وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ. فهذه أربعة وجوه للنية. ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو من أجل الصلاة. هو مثل قام بعد ما أذن وعليه جنابة وذهب يغتسل، لو سألناه لماذا اغتسلت قال لأجل أن أصلي، وعلى هذا فيرتفع الحدث
الأكبر والأصغر قولا واحدا، ويندر أن نرى رجلا اغتسل من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط، هذا نادر. ما في أسئلة يا أخوان ولا كلمة ولا شيء. نعم. يقول مؤلف: أو نوى بغسله الحدثين. الحدثين كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء. قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء. قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الأمور الثلاثة: للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطن. لأكل يسن أن يتوضأ الجنوب للأكل، وإن اغتسل فالغسل أفضل بلا شك، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر باغتساله من الجنابة بقدر ما يستطيع، فإنه أفضل لأنه أطهر وأنقى. لكن إذا قال أنا سأؤخر الاغتسال، نقول إذن توضأ. الأكل وظاهر كلام المؤلف العموم، فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور، ويشمل الأكل الصغير كرجل قدم له تفاح أو برتقال وأراد يأكل، نقول له إن اغتسل فأفضل وإلا فتوضأ. وليس على سبيل الإلزام، بالاتفاق بإجماع العلماء أنه أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب، ولكنه على سبيل الاستحباب. دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإن كان الناطق الشرع حملت على إيش؟ الحقيقة الشرعية. إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغوية، من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد، نعم، وقال الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟ لا، في عرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلا أو مشتقا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامل، عرفتم؟ لكن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل. فمثلا زيد قائم في اللغة فاعل، يا أخوان في اللغة فاعل، زيد قائم نقول زيد فاعل في اللغة العربية، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدأ وخبر. السبب لأن الحقائق أو لأن نعم الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها. في لغتنا الآن كلمة شات تعني لا ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع في 40 شاتا شات المر علينا يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. فقول عائشة رضي الله عنها توضأ ما لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية. نعم. وكذلك أيضا في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، فهذا أيضا واضح، لكن الأول في المسلم وهذا في السنن. وعلى كل حال هذا الدليل، النوم يسن للجنب أن لا ينام إلا بعد وضوء. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. وفي لفظ أنه قال له اغسل فرجك وتوضأ ثم نم. وهذا أمر، فهذا دليل على أنه يسن أن يتوضأ الإنسان عند من الجنابة عند النوم. وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث، إذا رجعنا إلى صيغة الحديث، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، أو توضأ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم. إذا رجعنا إلى هذه الصيغة وش تقتضي يا جماعة؟ تقتضي الوجوب، لأنه قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ فليرقد. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم. ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته. أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، وأما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء أي ماء للغسل، أي ماء للغسل. انتبه. ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة. ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما هو معروف في صلاح المحدثين. وأما قولهم ولم يمس ماء أي ماء للغسل، فهذا بعيد أن يقيد بالغسل. ليش؟ لأن ماء نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، فتعم أي ماء، تعم أي ماء. وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له، كلاهما لا وجه له. يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به، أو ما الحكمة منه؟ أكثر أهل العلم يقولون إن الحكمة منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء، الحكمة بيان الجواز، وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابة ليس على سبيل الوجوب. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة، خلافا لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دالا على الجواز، بل يقول هذا من خصائصه، ونحن أمرنا بأن لا ننام إلا بعد الوضوء، أما هو فإنه ينام بغير وضوء، والله تعالى يختص بحكمه من يشاء. وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كانت الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع. ويدل على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية بل هو على العموم، قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بين أنها خالصة، ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة. هذا دليل. دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكان زينب تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحكم خاص والعلة عامة. إذن معناه أن الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. إذن فالذي يظهر لي أن الجنوب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، لكنه أوكد من الأكل والشرب. ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، يكره، وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الأكل والشرب. الثالث قال ومعاودة وطئ، نعم، جسم أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث، قال إنه أنشط للعود، نعم. هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوضوء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد، وإن كان الطواف عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، فيكون قوله لمعادة الواط على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. سمع شخص قارئ يقرأ الحديث الذي في مسلم، قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم كثير، والله يقول واحد سمعته إمام يقرأ يقول أنشط للعود. نعم، والعود أتعرفونه عندهم.
فنقول باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال تيممت كذا بمعنى قصدته. والعامة يقولون اليمة ويمت كذا أي جهته وقصده. فالتيمم إذن لغة القصد، أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، ولو قلنا إن التيمم في الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى، لأننا قلنا فيما سبق إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد. والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة في الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث رواه جابر. وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات. ولا شك أن في هذا مشقة عليهم، وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة. لو بقي 10 أيام ما صلى حتى يجد الماء. وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة. طيب، التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها، ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. ولما نزلت آية التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته، يعني أثروه وكان باركا، فلما بعثوه وجدوا العقد تحته. وهذا من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده. قال أسير بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن ضياع هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة. والتيمم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء، فليس أصلا ولكنه بدل، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فهو بدل عن أصل وهو الماء. ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن البدل إذا وجد الأصل إيش بطل. وكان من المشهور بين العامة يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا صحيح، فإذا ما يكون بدلا، والبدل له حكم المبدل. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر، ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر. والصواب أنه مطهر ورافع للحدث، لقوله تعالى حين ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح إيش؟ ما يتطهر به. وأيضا هذان دليلا من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا، لأننا نقول إنه بدل، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل، لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه. وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء. ودليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل، حديث عمار بن حصين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال: أفرغه على نفسك. لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا الرجل كان تيمم للجنابة، ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغه على نفسك. ولو كان التيمم رافعا للحدث رافعا مستمرا ما بطل بوجود الماء. ولحديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم، يترتب عليها أثر. منها إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فريضة، لم يصلي الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة. ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى، إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف. وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه. وإذا قلنا إنه رافع فتيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة، جاز أن يصلي الفريضة كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء، إذا خرج بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث. وعلى القول بأنه رافع لا 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 نعم لا يجب عليه إعادة التيمم. ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع. وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له. يقول مؤلف وهو بدل طهارة الماء. طيب، ظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادا، بل هو بدل عن طهارة الماء على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط. انتبه، في الحدث وفي نجاسة البدن فقط، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها. فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة لم يتيمم لها حتى على المذهب. والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط، لأن هذا هو الذي ورد به النص. وأما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم، أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله. لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها. وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب، فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود. الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في إيش؟ في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة. والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن، وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب. نعم. ثم قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة. ماذا تقولون في إذا دخل؟ نقول هي أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه. وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: شرع التيمم. شرع التيمم. شف، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إلى أن قال شرع التيمم. طيب، نبدأ بالجمل. قال: إذا دخل وقت فريضة. ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق. هذا شرط، يعني يشترط للتيمم دخول الوقت. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع. فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزأ، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزأ. لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة يعني صار فعلها مباحا، وذلك بأن لا يكون في وقت نهي. فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت، كمثل على القول الراجح كمثل ذوات الأسباب. وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافع، وعليه فالصواب أنه متى تيمم في أي وقت أجزأ. أو أبيحت نافلة وعدم الماء، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل إن كان مسافرا ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده بعيد. يقول المؤلف: أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني ما أنه أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا. مثل وجد ماء في جالون، كم يسعى الجالون؟ ها؟ يختلف؟ ها؟ 4 ألتار. وجد هذا الماء اللي في الجالون 4 ألتار، وجده في 200 ريال، وهو يساوي عادة ريال 4 ريال. طيب، 4 ريالات، فوجده ب100 ريال. طيب، 100 ريال زائدة على 4 كثيرا ولا لا؟ زائدة كثيرا، فحينئذ يعدل إلى التيمم. يعني مثلا نفرض أنه الآن عند في السفر وعند محطة، نعم محطة بنزين، قال فيه ماء صحة، خلى واضح ماء الصحة جرة تباع بريالين. طيب، بريالين. المهم قال فيه ما صح لكن نبيعها بعشرة ريالات. كثير ولا لا؟ لأن زاد على الثمن 4 أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم. حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم 1000 ريالات، ليش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرا. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادرا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم، لأن الله اشترط في التيمم أن لا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه. وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة. طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة؟ يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم، تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال هذا ليس بصحيح، بل هو موجود وما دام موجودا فالواجب استعماله، أو ثمن يعجزه. هذا صحيح، وجد الماء لكن بثمن